ينضم إلينا في لقائنا لهذا اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي. تحية طيبة لكم دكتور وليد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
شكرا دكتور لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء وتخصيص هذا الوقت إلينا. كيف تسهم مقاومة غزة المتواصلة في تقويض الاستراتيجية العسكرية والسياسية لحكومة نتنياهو؟ هل وصلت المقاومة إلى مرحلة التأثير المباشر في القرار الإسرائيلي الداخلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حد كبير نعم. وهذا حدث بشكل متراكم ومستفيد من طبيعة تركيبة الكيان. يعني المقاومة الفلسطينية تفهم تركيبة الكيان وتفهم أن هذا الكيان بطبيعته بتركيبته لا يستطيع أن يتحمل معركة ممتدة، معركة استنزاف. ومش صحيح ما يقول البعض أنه هذا العدو يعني وكأنه إنجاز خاض معركة طويلة، هو مرغم خاض هذه المعركة لأنه لم يستطع تحقيق شيء.
نعم.
يعني نتنياهو أراد أن ينجز أي إنجاز حقيقي من الأهداف اللي حققها ليوقف هذا العدوان، لكنه لم ينجز شيئا. ومعنى ألا ينجز شيئا أن نتنياهو يغامر بكل مستقبله السياسي بل مستقبله الشخصي. يجب ألا ننسى أن هذه المعركة، هذا الجولة من الصراع مع هذا المشروع الصهيوني التي بدأت في 7 أكتوبر جاءت بعد أن كان نتنياهو يخوض صراعا ومعركة داخلية في إطار ما كان يعرف بالتعديلات القضائية، مرحلة صراع داخل الكيان على من يقود الكيان، من هو الكيان. يعني كان الكيان الصهيوني بتأسيسه مما يسمى الأشكناز أو ما يسمى التيارات العلمانية التي لها رؤية لا تنسجم كثيرا مع رؤية الصهيونية الدينية في كثير من القضايا. هم أرادوا تغيير هذه البنية فانقسم الكيان. يعني الكيان كان مقسوما قبيل 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر وعلى أثر الضربة القاسية التي ألحقتها المقاومة الفلسطينية 7 أكتوبر بهذا العدو، كأن هذا المجتمع الكيان الصهيوني، هذا التجمع الاستيطاني، التف حول نفسه لأنه بدأ يشعر أن هذه المعركة معركة وجودية. وكان يعتقد بعد أن التفت حوله كل قوى الاستعمار، كل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وكلهم حجوا إلى الكيان، التف حوله وأبدوا استعدادهم لتقديم كل شيء دفاعا عن هذا الكيان. فاعتقدوا أنهم سيستطيعوا عبر ما سموه إمكانية الوحدة الداخلية وعبر هذا الدعم الاستكباري الشامل سيستطيعوا أن يسحقوا المقاومة في غزة ويحققوا النصر، لدرجة أنهم قالوا لن نقبل إلا بالنصر الحاسم الكامل الناضج، والذي اعتقدوا أنه سيكون مدخلا لتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
نعم.
الوقائع أثبتت عكس هذا. لم يستطيعوا سحق المقاومة، لم يستطيعوا استرداد أسرهم، بل خسروا التأييد الدولي إلى حد كبير. يعني حتى الآن لا يقف مع هذا الكيان إلا الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تبرز خلافات وتناقض بالمصالح أساسها فشل هذا العدو الصهيوني في تحقيق الأهداف.
نعم.
سواء الأهداف الأساسية التي شكل من أجلها.
طيب.
وهي هزيمة العرب والمسلمين وتحديدا الفلسطينيين.
دكتور
والحفاظ. نعم.
في هذا الإطار، ما أهمية تمرد الضباط والجنود الرافضين المشاركة في الحرب على غزة؟ يعني هل يمثل هذا التمرد مؤشر على تصدع داخل الجيش وقد يغير معادلة الحرب أو يعجل بإنهائها؟
شوف طبعا أكيد هذا التصدع والتصدع الأبرز والأظهر. يجب أن لا تعامل مع هذا الكيان كدولة عادية. هذا الكيان هو جيش بنيت له دولة. يعني هذا الكيان ليس دولة فيها جيش، هو جيش بنيت له دولة لتخدمه، أولا مجموعة شباب جمعت بنوا جيش واستقطبوا مستوطنين ليخدموا هذه الثكنة العسكرية.
نعم.
فشل الجيش يعني انتهاء نهاية الكيان. ماذا يحدث ضمن الجيش؟ هل تعرف صديقي العزيز والمستمعين الكرام أن هذا الجيش على سبيل المثال الذي يقال أن القوة الأساسية فيه هي الطيارين سلاح الجو، أن لا طيار واحد غير أشكنازي في هذا في سلاح الجو الصهيوني، يمنع على غير الأشكنازي أن يصبح طيارا في سلاح الجو الإسرائيلي. هذا هو الحقيقة، هذا يعني مش حكي يعني عام، هذا معلومات أكيدة ومعرفة من داخل هذه التشكيلات. طب إذا هؤلاء يريد نتنياهو أن يحقق هدفه ليضمن مش فقط هزيمة ما يسمي بين مزدوجين حماس، بل التغلب عليهم وإزاحتهم ويصبح هو مكانهم. إذن هم متنازعين، هم مختلفين، هم غير متفقين. إذن هذا التمرد سيزداد بشكل سريع داخل الكيان.
نعم.
وهذه ليست الأعداد الأولى التي توقع على عريضة.
طيب يعني دكتور،
سبقها 1000 طيار سابقا.
نتساءل عن دلالات انقسام الائتلاف الحاكم في كيان الاحتلال، يعني خصوصا بعد تهديدات الأحزاب الدينية بحل الكنيسة، كيف تنعكس هذه الأزمة يعني أو تعكس تآكل الدعم الداخلي لحكومة نتنياهو في ظل استمرار العدوان على غزة؟
هؤلاء أساسا لم يتفقوا ولم يأتلفوا اتفاقا. هم ائتلفوا لأنه كل منهم اعتقد أنه سيحقق مصالحهم. الأحزاب الحريدية هدفها من الدخول الحصول على الأموال دون التجند في الجيش الصهيوني. عندما قالوا لهم عليكم أن تتجندوا مقابل ما تحصلوا عليه من دعم مالي سخي وهو الأكثر في الكيان، هددوا وهددوا بإسقاط هذه الحكومة وبحل ما يسمى الكنيسة.
نعم.
لأن مصلحتهم صارت مهددة.
بلى.
وهؤلاء لا يستطيعوا أن يتجندوا حتى لو الحاخامات قالوا فتوى، لا يستطيعوا، تركيبتهم لا تسمح بذلك. هم يزداد طلابهم في المدارس الدينية ويلتحق بهم التلاميذ بغالبية لكي لا يخدموا في الجيش هروبا من التجنيد. عندما تأخذني إلى التجنيد لماذا أبقى معك؟ فبالتأكيد هذه الخطوة تهدد جديا بحل الكنيسة، تهدد جديا بتفكك الكيان، وهذا هو خطوات أساسية على ما كنا نتحدث عنه دائما وهو تفكك بيت العنكبوت.
نعم نعم. في هذا الإطار دكتور، يعني الرسائل، ما هي الرسائل التي يحملها دخول اليمن على خط المواجهة عبر استهداف مطار بن غوريون بصواريخه المتطورة؟ كيف يمكن أن يغير هذا التطور من ملامح الصراع حول غزة؟
تماما. هم كانوا ضمن مخططاتهم وضعوا مخططات لتوجيه ضربات لكل قوى محور المقاومة. وهذا القرار أنا كنت أقول دائما بعد تموز 2006 اتخذ قرارا الإدارة الأمريكية وفي الكيان الصهيوني ومن معهم بضرورة تصفية محور المقاومة. قرار هذا الأمر حاولوا أن ينفذوه بعد 7 أكتوبر، حاولوا أن يوجه ضربات استعدوا لها وأعدوا لها عبر عشرات السنوات ليوجهوا ضربة قاسمة لقوى المقاومة. فكانت الخطط جاهزة والخطوات متخذة وتنتظر لحظة الصفر، توجيه ضربة قاسمة كما اعتقدوا لحزب الله، توجيه ضربة قاسمة أو التآمر على الحشد العراق بالعراق وعلى الوضع في سوريا وعلى إيران. بالتأكيد إيران فشلوا لأن إيران متمكنة من عوامل القوة لا يستطيع ضربها. الوضع بسوريا الجميع يعرف الملابسات وما الذي جرى.
نعم،
نعم حزب الله تلقى خسائر ليست سهلة وتمكن هذا العدو من ذلك.
نعم.
كانوا يعتقدوا بأنهم بهذا الإنجاز سيمنعوا وقوف قوى محور المقاومة إلى جانب إسناد غزة، فيقول لأهل غزة أنتم وحدكم ولا خيار أمامكم إلا الاستسلام. فجاء بروز جبهة اليمن. اليمن أنصار الله عملوا بحكمة شديدة، هم لم يشكلوا فقط قوى مقاومة، هو هم قوى مقاومة وجيش كامل جزء من هذه الحركة. الجيش اليمني بجله جزءا من الحكومة الثورية القائمة في صنعاء بقيادة أنصار الله. دخولها على الخط وموقع الاستراتيجي لليمن وتركيبة شعب اليمن، كل هذا جعل هذه التركيبة باغت الكيان الصهيوني، ليس فقط الكيان بل الولايات المتحدة. وجميعا يعرف ما الذي جرى للولايات المتحدة عندما يعني حدثت المعركة بينها وبين أنصار الله. آخر خبر بالمناسبة مؤكد، حاملة الطائرات التي كانت مفخرة حاملات الطائرات هاري ترومان خرجت نهائيا من الخدمة، انتهت، تحولت إلى خردة.
بلى.
يعني أسطورة حاملات الطائرات التي كانت الولايات المتحدة تهدد بها العالم،
نعم،
أنهى أنصار الله. وبالتالي هذه توجه ضربة كاملة للعدو الصهيوني.
دكتور.
يكذب، نعم. يحاول المراوغة، يحاول توسيع الاعتداءات، لكنهم يدركون أن أنصار الله واليمن السعيد الذي فشلت الولايات المتحدة في هزيمته هم لن يستطيعوا تجاهه شيئا.
نعم.
فنعم، هذا الفعل سيجبر الولايات المتحدة على الضغط على الكيان لوقف العدوان على غزة.
نعم.
هذا ما
أتساءل أيضا دكتور في سؤالي الأخير، وباختصار أرجو الإجابة، يعني عن رمزية تحرك القافلة المغاربية من تونس باتجاه معبر رفح، هل يمكن لمثل هذه المبادرات أيضا أن تكسر الحصار فعلا، أم أنها تظل محاولات رمزية في ظل التعقيدات الإقليمية؟
أنا أذكر ما الذي جرى سابقا فيما عرف بمسيرات العودة.
بلى.
التي انطلقت من لبنان ومن سوريا ومن غزة.
نعم.
والإرباك الذي خلقته داخل الكيان، تكرر هذا الآن على المستوى العربي واشتراكها في ظل الوضع القائم للكيان، نعم، قد يتطور إذا لم تتآمر عليه الحكومات العربية إلى شيء كبير يسهم في معركة الصراع مع هذا العدو، ومعركتنا نحن الحاسمة مع الكيان، نحن نعم. الذين سنحسم موضوع النصر الحاسم
أحسنتم.
على الكيان وليس العكس.
نعم. تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور.
شكرا لكم.
تحية. أهلا وسهلا.